بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ رضي الله عنكم إلى أن قال: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: أدفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء. فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. فقلت: إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث بها به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب وعلى صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على يد ولسان خير الوراء سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبراء وعلى من والاهم في الله ومشى على منهاجهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتحدث الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى عن جزية أهل الكتاب والمجوس وعقد هذا الباب فيما جاءت به الشريعة الغراء في ترتيب أوضاع الناس على ظهر الأرض وكيفية التعايش بينهم والرعاية العامة للكليات من النفوس والدماء ومن الأعراض ومن الأموال ومن العقول ومن بسط حكم دين الحق على الدين كله. فجعل الحق سبحانه وتعالى وجوب البلاغ على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وقيامه ومن آمن معه بحسن التنفيذ والتطبيق لأمر الله على ظهر الأرض وخطابهم جميع أجناس المكلفين على ظهر الأرض بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بما بعث به رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس بعد ذلك ما بين محارب مقاتل صاد عن سبيل الله لا يقبل الدعوة ولا يقبل أن ينشرها أهلها في الربوع والناس وما بين من يصالح المسلمين أو يعاهدهم أو يدفع الجزية مقابل سكن في البلاد المسلمين وحماية للدماء والأعراض والأموال وما بين مؤمن إما أفراد من الأفراد وإما جماعة من إمام المسلمين. وهكذا تأتي المراتب في هذا التعامل البديع الحسن الجميل الذي لا أجمل منه ولا أصوب ولا أطيب ولا أحسن للبشرية. فذكر جزية أهل الكتاب والمجوس. وأهل الكتاب من تعلقوا بكتب من كتب الله المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واشتهر في الأوساط من القرون الأولى أنهم اليهود والنصارى والمراد من بقي لهم انتماء إلى كتاب من كتب الله المنزلة فهم على العموم يؤمنون بالآخرة ومن المعلوم ما وقعوا فيه من ضلال ومن انحراف ومن كفر بتكذيبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجب ذلك الكفر لخلودهم في النار لكل من مات منهم على ذلك الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومع ذلك فقد شرع الحق تعالى حسن التعامل والتعايش والكف عن الدماء والأموال والأعراض لكل من لم يعتدي ولم يصد عن سبيله ويمنع القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعيش الناس في هذه الحياة الدنيا بما يمكن من أمن ومن سكينة وطمأنينة، حتى يقضي كل النحبة ويلقى ربه فيجازيهم بما عملوا. نسأل الله الثبات على الحق والهدى وكمال حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من أهل جنته وداخليها والساكنين في أعاليها من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يقول: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. جزية أهل الكتاب، جزية الذي يؤخذ منهم مقابل حمايتهم وحراستهم وإقامتهم في بلداننا. فالجزية التي على وزن لحية وتجمع على جزء مثل اللحى، يطلق أيضا على خراج الأرض وعلى الجزاء، فهي مجازات على إسكانهم في ديارنا وعصمتنا دماءهم وأموالهم وعيالهم وما إلى ذلك. وقيل أنها إذا مشتقة من جزاء يجزي بمعنى قضاء ويقضي، فقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء. إذن يقول في تعريفها في الشرع الحنفية والمالكية أن الجزية اسم لما يؤخذ من أهل الذمة، وعام يشمل كل جزية. ويقول بعض الشافعي: المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا والحقن لدمائهم وذراريهم وأموالهم والكف عن قتالهم. وهكذا يقول الحنابلة أن الجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن القتال والسماح بإقامتهم بدارنا. الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى وهم صاغرون كما جاء الإمام الشافعي وغيره في التفسير أنهم خاضعون لأحكام الإسلام، هذا معنى صغارهم، لا يتجاهرون ولا يتظاهرون بما يخالف أمر الشريعة والدين، ويحتكمون إذا احتكموا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرجون عن الدين والعرف الذي أقره الدين حيثما كانوا. بمعنى لا يكونون مصدر فوضى ولا قلق ولا مشاكل ولا إثارات ولا تحد ولا باب فتنة وخديعة وغرور للمسلمين، هذا معنى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هاي ملتزمون للحكم غير متجاهرين ولا متظاهرين بما يخالف أمر الشريعة ولا عاملين بما يتناقض مع الشرع والعرف الذي أقره الشرع في البلد التي هم فيها، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله لا إله إلا الله. وعلمنا أنها يراد منها ما يؤخذ من الذم ويقال في جزية وجزاء كلحية ولحى، وتطلق على العقد وعلى المال الذي يؤخذ بذلك العقد. وجعل لها بعض مشتقاق من جزأت، معنى قسمت شيء. ويذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى المجوس مع أهل الكتاب لما يأتي عندنا في الحديث عن ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سن بهم سنة أهل الكتاب. فالظاهرون بأهل بالكتاب اليهود والنصارى، هؤلاء ينتمون إلى التوراة وهؤلاء ينتمون إلى الإنجيل، والمؤمنون يؤمنون بالتوراة والإنجيل المنزلة على سيدنا موسى وسيدنا عيسى كما أنزلها الله تبارك وتعالى، ويكفرون بما بدلوا وغيروا وحرفوا فيها. إنما نؤمن بجميع كتب الله المنزلة كما أنزلها الله على أنبيائه، فهي حق وصدق، وذلك من أركان الإيمان عندنا. وأما ما غيروه وبدلوه وحرفوه عن مواضعه فذلك من باطلهم وضلالهم، ليس من كلام الله وليس من الكتب المنزلة على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. وخلطوا وخبطوا. فبقي شيء من الكلام المنزل وأضيف إليه كثير من كلام المتجرئين منهم على رسل الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى، يغيرونه ويبدلونه ويحرفونه عن مواضعه يشترون به ثمنا قليلا. وقال الحنفية تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وفي رواية عنهم حكى الطحاوي تؤخذ من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام والسيف عند الإمام أبي حنيف لقوة الحجة عليهم بظهور النبي فيهم ووضوح كلامه والقرآن المنزل عليه بلسانهم. وعند الإمام مالك تقبل الجزية من جميع الكفار إلا المرتد، كل أصناف الكفر تقبل منهم الجزية غير المرتد. والذي عليه الشافعية والحنابلة أن إنما تقبل من أهل الكتاب بخصوصهم، ومن سن بهم سنتهم كالمجوس فيما جاء كما نقرأ في هذا الباب. وهل المجوس لهم كتاب أو ليس لهم كتاب؟ واختلفوا في ذلك ولم يفرق الإمام الشافعي بين الكتاب أن يكونوا عربا أو عجما، وكذلك المجوس ولا فرق بين أن يكونوا عربا أو عجما عند الشافعية، فهم على اختلاف طوائفهم من يهود ونصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس يقبل منهم الجزية بما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما يعقدها الإمام، ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وجاء عن سيدنا عمر أنه قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف لشهدت أو أشهد أن لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا فيما يتعلق بالجزية، أما ذبائحهم فلا تحل لنا ولا نساؤهم كذلك. وإنما ورد النص في سنة أن سن بهم سنة الكتاب فيما يتعلق بالجزية، فلما أخبر سيدنا عمر بذلك وقبيل منهم صار ذلك محل إجماع بعد ذلك في أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن المجوس. أورد لنا عن ابن شهاب قال بلغني أن صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وقد جاء في صحيح البخاري ما يشير إلى ذلك، وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذ من البربر، قوم من أهل المغرب يشبهون الأعراب في أرض المشرق هنا في أرض الغرب، قبائل منهم في جبال المغرب من باديتها يسمون البربر. وأورد لنا أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال لا ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال ابن عفان أشهد ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وجاء في رواية عند الطبراني سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، فجاء أخذ الجزية من المجوس في عدة أحاديث، وجاءت في روايات عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وابن أبي داود والإمام الترمذي. لما شهد سيدنا عبد الرحمن بن عوف النبي أخذها من مجوس هجر قضى بذلك سيدنا عمر، فصارت محل اتفاق بين العلماء. فقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب قالوا من الكلام العام الذي يريد به الخاص، لأنه في أخذ الجزية فقط. نعم. ويقول الإمام مالك وأبو حنيفة أنهم ليسوا أهل الكتاب أصلا، وهذا في قول لشافعي، وقول الآخر أن لهم أصل الكتاب من الكتب المنزلة على الأنبياء، وحصل لهم ما حصل لحملة الكتب من قبلنا من التحريف والتغيير والتبديل. قال أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى الورق 40 درهما، أي قدرها على أهل الذهب 4 دنانير في كل سنة، يعني على الفرد منهم وهو البالغ منهم، وعلى أهل الورق أي الفضة 40 درهما في كل سنة، وهي مساوية للـ4 دنانير في صرف ذلك الوقت. وقال الإمام مالك لا يزاد عليه ولا ينقص إلا من ضعف عن ذلك وخفف عنه الإمام بقدر ما يراه. قال الشافعي إن أقلها دينار ولا حد لأكثرها. وهكذا جاء في رواية الإمام أبي حنيفة وإمام أحمد في مذهبيهم أن أقلها على الفقراء وأهل العمل 12 درهم أو دينار، وعلى أوساط الناس 24 درهم أو ديناران، وعلى الأغنياء 48 درهم أو 4 دنانير، وذلك أن صرف الدينار في ذلك الوقت صار 12 درهم بدل ما كان قبل 10 دراهم، فصار في وقت الإمام أبي حنيفة محمد صرف الدينار 12 درهم، فجعلوه على الدينار. الزيادة أيضا راجعة إلى نظر الإمام لمن كانوا قادرين على أن يدفعوا أكثر. وعلمت ما جاء عن المالكية أنه لا يزاد ولا ينقص، وعلمت ما قال الجمهور أن أقلها الدينار ويمكن الزيادة عليه، وقال المالكية 4 دنانير أو 40 درهم لا تزيد ولا تنقص. يقول مع ذلك أي منضمن إلى مذكور أرزاق المسلمين، يعني رفد أبناء السبيل المارين بهم، أو من كان عندهم من جنود المسلمين إذا كانوا على ثغر من الثغور، وضيافة 3 أيام للمجتازين بهم، يعني ما كان هناك نظام المطاعم ولا الفنادق هذه، ولكن يقول كل أهل المنطقة يحملون الذي يمر بهم، وكانوا يتسارع الناس إلى ذلك بحكم الفطرة وأقر الدين هذه المكارم، فصار الناس بعد ذلك عندما ادعوا التقدم والتطور إنما يتخذون مجيء الغرباء مكسبا يكتسبون منهم، وكان سابقون يجعلون أهل كل منطقة ومكان يمر بهم الناس الغرباء أن عليهم أن يكرموهم وأن يضيفهم وأن يقوموا بحقهم، وكانوا يتسابقون إلى ذلك. فلما جاء التطور حديث كما هو الحال في الحجاج، كان الحجاج والعمار وفد الله وفد رسوله يذهبون، وكل من كان مقيما بمكة من أي أصل من البقاع يتعرض للذين يجون من بقعته أو من موطن أجداده ويكرمهم ويقريهم، وبذلك سموهم المطوفون. وكانوا إلى عهد قريب بمكة قبل هذه التي سموها تطورات، من كان مستطيعا يبذل من ماله ولا يأخذ من الوافدين للحج العمرة شيء بل يكرمهم من عنده، ومن كان ليس معه شيء فيأخذ مقدار ما ينفق عليهم وما يعجز عنه ويفرح به تقديم ما يستطيعه بعد ذلك، ولا يأخذ إلا مقدار ما أنفق من غير ما يقدر على دفعه من عنده. ثم تحول الأمر إلى ما نشاهد في الحرمين وغيرها. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال زيد بن أسلم عن أبيه وقال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، الإبل اللي يحمل عليها واحدة ناقة عمياء، فقال له زيد بن عمر ادفعها إلى أهل بيت، يعني فقراء من المسلمين ينتفعون بها. قال فقلت هي عمياء، قال يقترونها بالإبل تمشي معهم، فإنهم يربطون كل جمال بالذي قبله ويحطونها بين وسط الجمال بتمشي. قال قلت كيف تأكل من الأرض مع أنها لعمامة ترى الأرض؟ فلما رأى سيدنا عمر مراجعتهم أنه لا يمكن اقتناءها ولا تصلح إلا لأن تأكل، قال أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ نعم الصدقة تختص بالمساكين والفقراء والأصناف، ومن نعم الجزية مجالها واسع. قلت بل نعم الجزية. وفزع سيدنا عمر أن يكون شوقهم إلى اللحم وطلعتهم بأنهم يريدون ذبح، قال أردتم والله أكلها. بغيتوا نقول لكم ذبحوها من تقولوا. قلت إن عليها وسم الجزية. طلع العلامة حق الجزية يقينا. ما هو تحيل من شان تذبحها لنا. فلهم وسم خاص غير وسم الصدقة. كان سيدنا عمر من شان يفرق بينه يجعل الجزية وسم ولنعم الزكاة وسم آخر حتى يفرق بينهم. فقال إن عليه وسم الجزية. وهكذا احتاط سيدنا عمر فطمان لما اطمأن أنها من الجزية وأنها ما تصلح للسير لعماها فأمر بها فنحرت ذبحت. وكان عنده صحاف جمع صحفة إناء مثل القصعة تسع صحاف تسع عددها يقول فلا تكون عند سيدنا عمر رضي الله عنه فاكة ولا طريفة شيء مما يستطرف ويستملح من الفواكه ونحوها وكذلك من أموال الجزية إلا جعل منها في تلك الصحاف التسعة على عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة للنبي وحفظا له في أهله بعده صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر أمهات المؤمنين ويخصونهم بما يأتي مما يسع تقسيمه لمكانتهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في صحيح البخاري باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. وأخرج فيه عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال غدوت صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة. اعتنى بنفسه صلى الله عليه وسلم من أجل يميزها من غيرها ومن أجل يصرفها في مصرفها فوسمها يعلمها أجعلها علم وكيفية في الوسم يعرف أن هذا من إبل الصدقة. وهكذا كان يكتب بعضهم المرا على إبل الزكاة ويكتب فيها زكاة أو يكتب صدقة ليميزها عن غيرها ويكتب على الأخرى جزية. والقصد أن يكون هناك علم لهذه عن هذه وفيه رعاية الخلفاء لأزواج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتباههم منهن إكراما لرسول الله. قال أسلم فجعل يعني سيدنا عمر في تلك الصحاف التسع بحسب العدد من لحم تلك الجزور لما ذبحوه أخذ منه قطع حط في كل واحد من الأنية التسعة الصحاف التسعة وبعث بهن إلى أزواج فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من دون طبخ ليطبخنه كيف شئنا أو يتصدقن به وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع يعني طبخ صنع يعني طبخ فدعا عليه المهاجرين والأنصار. لا إله إلا الله. وهكذا قالوا كان عمر رضي الله عنه يفضل أمهات المؤمنين لموقعهن من رسول الله فما يفضل أهل السابقة معروف في مذهبه السابقين الأولين وتلاه عثمان. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم يعني ما تؤخذ منهم صدقة لأنه ماشي زكاة عليهم في ما نأخذ منهم زكاة نحن في الدنيا. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون سواء وإذا أسلم خرج من أهل الكتاب وصار من أهل دين الحق والهدى. يعني يضع ما بقي عليهم بما يطالبون به. فإن كانوا قد دفعوا حق عام فيرجع إليهم شيء مما يناسب ما بقي من هذا العام الذي أسلموا فيه. فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يسامح في الباقي كما أشرنا، جاء عن الشافعي لا يسقط عنه ما بقي من الجزية ويؤديها حال إسلامه. إذن من أسلم منهم بعد الحول وسقطت عنه الجزية كما ذكر عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة كما سمعنا، ليس على المسلم جزية من غير شك، وإنما تجب بعد الحول. اختلف إذا أسلم بعدما حال الحول هل تؤخذ منه الجزية لو للحول الماضي أو لما مضى منه إذا أسلم؟ فالجمهور قالوا إذا أسلم لا جزية عليه بعد انقضاء الحول، كان إسلامه أو قبل انقضاء الحول. ومن أهل العلم من قال إن أسلم بعد الحول وجبت الجزية ويسلمها وإن كان قد أسلم سواء، وأما من بعد الإسلام فليس على مسلم جزية. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء الكتاب ولا على صبيانهم، إنما تؤخذ على رؤوس الذكور البالغين سواء، فتجب بالذكورية والبلوغ والحرية، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرمهم ولا زرهم ولا مشيهم صدقاء، صدقة وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، وضعت الجزية على الكتاب صغارا لهم لإعلان خضوعهم وعدم تعديهم لحكم الشرع ولا معاندتهم. فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، وعلى هذا أجمع أهل العلم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويستعملوا التجارة ويختلفوا فيها يؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات لا زكاة، ليس هذا من الزكاة إلا مقابل السماح لهم بالحركة في بلادنا والمتاجرة فيها، وذلك أنهم إنما وضعت لهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشور، كمن خرج من أهل مصر إلى الشام قال لهم، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام أو عكسه، من أهل الشام إلى العراق أو عكسه، من أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشور إذا اشتغل بالتجارة، ولا صدقة على الكتاب من يهود ونصارى ولا مجوس ولا غيرهم من الكفار، لا نقبل منهم زكاة لأنهم ليسوا أهلا لها وإن كانوا يعذبون عليها في الآخرة، ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم بمعنى لا نكرههم على دخول الإسلام، وليس معنى نكرهم على دينهم أن نقول أنهم على حق ولا أنهم على هدى كما يتجرى بعض الجهال الكبار ويقول الأديان كلها واحدة وكلها سماوية وممكن أي حد يدخل الجنة، فلا والله ما يدخل الجنة بعد بعثة محمد إلا من شهد له بالحق والرسالة من كل من بلغته رسالة، ومن كذب بمحمد فقد كذب بما جاء عن الله فهو كافر مخلد في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولا مجال لأن يتحكم أحد بعقله ولا بحكمه ولا يقول إن كان يهودي ولا نصراني ولا كان له نفقات خير ولا كان عنده أخلاق هذا الحكم لا لي ولا لك ولا لملك ولا لإنسي ولا لجني. الحكم حكم ربنا الذي خلقنا جل جلاله. فلا ينفعهم في الآخرة لا أخلاق ولا دعوة اتباع موسى ولا عيسى ولا غيرهم إذا خالفوا أمر الله جل جلاله وتعالى في علا. فهم كفار يخلدون في النار بحكم الخالق القهار. ولا أحد يملك تقديم ولا تأخير في هذا. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ به من ناره الموقدة ونعوذ به من التجري على أحكامه شريعته. وأن تنصب النفوس نفسها معه شركاء وآلهة يريدون أن يحكموا في الدنيا أو في آخرة. أن الحكم إلا لله جل جلاله. قال سيد العارفين بالله والمبلغين عن الله والمقربين عند الله إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. قل ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا هو الدين وهذا هو الإيمان. ما هو لعب ولا مسخرة ولا تبع فكر. قال وأن مذعة لهم الجزية والصالح عليها على أن يقروا ببلادهم مقاطعة ما دوم من خرج منهم فعليه العشر. قال ويقرون على دينهم يعني لأن نكرههم على دخول الإسلام. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. وليس معنى أن نقول أنهم على حق والعهداء بل على باطل وكفر وضلال. جميع من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على كفر وعلى ضلال وعلى باطل وعلى زيغ. وليس لهم من الحق ذرة وليس لهم من الهدى ذرة بل هم أهل الكفر والضلال وزيغ كائنين من كانوا. ولا يكون على دين الحق إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إذا بلاد من فعليهم كل ما اختلفوا العشور لأن هذا في كل سفرة وكل حركة لهم في تحصيل موسم للتجارة ليس متعلقا بالزكاة يحتاج إلى حول لأن ذلك مما صالح عليه ولا مما شريط ليس مما صالح عليه هو ترددهم في التجارة ولا مما شريط لهم. هذه أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يقول سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أي في المدينة المنورة. وجاء عند الحنفية إنما يؤخذ منهم هذا العشور في عروض التجارة في العام مرة واحدة. وسمعت قول الإمام مالك أنه كل ما مروا ببضاعة جديدة وعمل جديد يؤخذ منهم العشر والله أعلم. ويتكلم في الباب الآتي معنا على العشور المتعلق بأهل الذمة هذا في تجاراتهم ويأتي فيه التفصيل. ثبتنا الله على ما يحب وجعلنا في من يحب ووقانا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة وجعلنا في الوجوه الناظرة إليه ناظرة ودفعنا الآفات وبلغنا الأمنيات في عوافي كاملات وإلى حضرة النبي محمد.